أي يعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك. ورواية أيها الإخوة الأعزاء تجعل أصل العدالة أمرا معروفا بين المسلمين، وتبين أن الأثر المترتب عليه الدال على هذه الصفة النفسية هو ترك محارم الله والكف عن الشهوات الممنوعة، ومعرف ذلك هو اجتناب الكبائر من المعاصي. ثم تجعل الرواية الدليل على ذلك كله حسن الظاهر بين المسلمين. وقد روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أنه قال: من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته، كما روي من قبل عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قوله: لا بأس بشهادة الضعيف إذا كان عفيفا صائنا. إخوتنا الأعزاء، إن الحالة التي تتحدث حولها الآية المباركة آية وصية الموت هي حالة خاصة، وذلك حين يكون المرء في سفر أولا وقد نزلت به مصيبة الموت ثانيا على غربة، فربما حصل له شاهدان مسلمان يشهدهما على وصيته، وربما لا يحصل له ذلك، فماذا يفعل؟ إن الإسلام الحنيف أيها الإخوة الأحبة هو دين اليسر، وقد جاءت شرائعه لتحل مشاكل الناس وتيسر أمورهم. والله تعالى يقول في محكم تنزيله المجيد: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وآية وصية الموت تعطي التشريع مرتبا: اثنان ذوى عدل منكم، أي من مسلمين عادلين، ثم قال تعالى: أو آخران من غيركم، أي من غير المسلمين. في ظل الآية المباركة يقول الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام: إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية. وسئل عليه السلام حول الآية فقال في بيانه الشريف: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله سن في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية. وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام وقد سئل عن الآية الكريمة فقال: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب، إذا مات الرجل المسلم أي أوشك على الموت بأرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته، فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما. أحبتنا المستمعين، إلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله.
أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا. الله الله الله
الله. هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أبكيك بالآهات والزفرات يا بضعة المختار يا مولاتي، يا فاطم الزهراء يوم آخر قد جاء بالأشجان والحسرات، آه على قلب تفطر مفجع وبه معين الخير والبركات، آه على الزهراء فاطمة بضعة لمحمد وعظيمة السادات. الزهراء عليها السلام سر الوجود، برنامج خاص بمناسبة ذكرى استشهاد بضعة الرسول الأكرم فاطمة الزهراء سلام الله عليها، والذي نتناول فيه معالم من نهج البتول عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا مستمعينا متابعينا الأفاضل الأكارم الأماجد، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب بطعة الرسول الزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام. فاصل ونعود إليكم.
الحزن خيم عليها وعبات أمها بديها، الحزن خيم عليها وعبات أمها بديها. إذا أسمعها تبكي تهد قلبي بكيها. تعاين بيتي يا أم عافيتي، تعاين بيتي يا أم عافيتي، بعدك هضيمة دمع اليتيمة خانق نفس ريتي، بعدك هضيمة دمع اليتيمة خانق نفس ريتي. ما غربت تصرخ يا يمه يا دار ظلمه.
مرحبا بكم أيها الأفاضل أيها الأكارم، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا ببضعة الرسول الأمجد صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته. وندعوكم أحبتنا الكرام لتكونوا معنا إن شاء الله في هذه الصحبة لنحيي معا الذكرى المفجعة لبضعة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة الزهراء سلام الله عليها في هذا البرنامج الخاص. أحبتنا، فاطمة الزهراء البتول هي العالمة الكاملة الفاضلة، كانت روحا من نفحات روح النبي صلى الله عليه وآله، ووهجا من توهجاته، وشعاعا نيرا من إشعاعاته. فاطمة الزهراء عليها السلام لا تجارى ولا توصف، لا يقاس بها كل نساء الأرض، فهي الإنسية الحوراء، البتولة العذراء، أم الأئمة النجباء الأصفياء. فاطمة الزهراء إشراقة إلهية، منحة ربانية، لمعت في سماء الدنيا فتبلورت بأنوارها المشرقة، وأشرقت بأنوارها الساطعة، وعاشت في أحضان الرسالة، وارتضعت من لبان المجد، وترعرعت في بيت طاهر مطهر، كان ولا زال كعبة القصاد، قبلة الوفاء، مأوى الملهوفين، منار التائهين إلى يوم الدين. نعم أحبتي الكرام، مهما تحدثنا عن الزهراء سلام الله عليها فاللسان قاصر وعاجز عن ذكر أوصافها وفضائلها وجمال سيرتها وجمال شخصيتها الرائعة. كبرت الزهراء سلام الله عليها مع الكبار، وبرزت معالم الأنوثة فيها حتى حان الحين أن تكون زوجا لخير بعل، ذلك هو ابن عمها علي بن أبي طالب عليه السلام، أسد الله الغالب ومظهر العجائب أو مظهر العجائب، وبطل الإسلام الفارس الضرغام، قائد البرر الكرام، أمير المؤمنين عليه السلام. بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى دار الخلود بدأت حياة جديدة تختلف أيما اختلاف عما كانت عليه في كنف والدها العظيم من عز وإجلال واحترام. أليس هو القائل صلى الله عليه وآله وسلم في حقها: فاطمة روحي التي بين جنبي. والقائل أيضا: فاطمة أم أبيها، فاطمة بضعة مني، من أحبها فقد أحبني، ومن أبغضها فقد أبغضني، وإلى غير ذلك من الأقوال المأثورة التي سنقف عليها إن شاء الله وبإذن الله في ثنايا هذه الحلقة.
الله أكبر، لله الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. صل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. هذا نداء من رب العالمين عز وجل إلى نبيه ورسوله وحبيبه، وإلى كل من يريد أن يحارب ويبغض هذه الثلة الطاهرة المطهرة والمخصصة من الله سبحانه وتعالى بكل المعصومية، بكل براءة، بكل معصومية من الأخطاء. فهذه الآية هي تنزيل من رب العالمين عز من قائل للرسول ولمحبيه ولشيعته ولكل العالم أجمع، لكي تستوقفهم هذه الآيات كلمة بكلمة وحرف بحرف. نعم أحبتي الكرام، في هذا اليوم والذي نلتقي به بحضراتكم بقلوب مثقلة بالحزن وأرواح تتوق لاستلهام الدروس من محطة عظيمة من محطات تاريخ الإسلام الخالد، ذكرى شهادة سيدة نساء العالمين الطاهرة المطهرة الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. هذه الذكرى ليست مجرد مناسبة لإظهار الحزن والأسى على رحيل بضعة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بل هي وقفة تأمل عميقة في عظمة شخصية لم يكن لها نظير ولا مثيل، شخصية رسمت بأفعالها وكلماتها معالم الثبات على الحق والذود عن قيم الرسالة. اليوم ونحن نستحضر هذه المناسبة القديمة لا يمكننا إغفال الدور المحوري الذي طلعت به الصديقة الكبرى لتكون بحق المدافعة الأولى عن الولاية، عن أي ولاية؟ نعم، عن ولاية الحق التي أرادها الله لتبقى حصنا منيعا للأمة بعد رحيل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. كانت الزهراء عليها السلام الشاهدة الأمينة والواعية على كل ما جرى، فرفعت صوتها الشريف في مواجهة الانحراف مستندة إلى إيمانها الراسخ وشجاعتها الإلهية لتعلي كلمة الحق وتثبت دعائم مشروع الإمامة الإلهي. عظم الله أجورنا وأجوركم أحبتنا الكرام، وأسأل الله تعالى أن يحسن لنا ولكم العزاء. فاصل ونعود إليكم. مرة أخرى نتقدم بأحر التعازي بهذه المناسبة المفجعة والأليمة والتي أدمت قلوب المؤمنين على مدى التاريخ، ذكرى استشهاد بضعة الرسول الأكرم فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وننتقل إلى مستمعنا الكريم الأخ أبو قاسم من مملكة البحرين. سلام عليكم أبو قاسم، وعظم الله لكم الأجر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد المرأة الوحيدة من النساء، المعصومة الوحيدة من النساء، سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام.
عظم الله أجوركم. تفضل تفضل أبو قاسم.
نعم، نقول اليوم مع وجود الانفتاح والفضاء الإلكتروني في العالم لا يسع إلى أحد أن يتجاهل مظلومية فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، سواء كان من الخاص أم من العامة. فلذلك ينبغي علينا أن لا نتبع خطوات المرثيات السابقة دون أن نحقق فعلا ماذا جرى على فاطمة الزهراء عليها السلام. هناك روايات ثابتة من الفريقين، فينبغي اليوم أن لا نعيش الضلال، وأن لا نعيش الظلمة، وأن لا نعيش عدم المعرفة بهذا ما جرى على فاطمة الزهراء عليها السلام، ومن فاطمة الزهراء عليها السلام بين الأشهاد.
نعم.
فسلام عليها يوم ولدت ويوم تبعث حية.
شكرا.
الله أجوركم جميعا.
عظم الله أجوركم الأخ أبو قاسم من مملكة البحرين، أشكرك جزيل الشكر الأخ أبو قاسم. تحدث شكرا على اتصالك أبو قاسم. هذا الموضوع الذي يعني دائما نحن الآن في زمننا هذا، برأيي أنا نعيش بأنه أتعس. لا أريد أن أعطي طاقة سلبية لمستمعينا الكرام، ولا أريد أن أثبط عزائمكم، ولا أريد أن أحبط أيضا عزائمكم، لكن أقول بأن في زمننا هذا نحن نعيش أتعس الأدوار. يعني قبل في سالف الأزمان قبل عدة سنين العدو كان أمام عينيك، كان ظاهر، تعلم بعتاده معداته العسكرية، تعلم بما يملك من معدات عسكرية وإلى آخره، تعلم أين موضعه، تعلم أين موقعه، تعلم أين هو العدو. لكن نحن اليوم في حرب مستمرة، في حروب مستمرة، حروب ناعمة وباردة مستمرة، وبشكل تدخل إلى بيوتنا وأذهاننا وعقولنا بشكل نحن لا نحس بهذا الموضوع ولا نعلم به أصلا. فلهذا أقول بأننا نحن الآن هذا الموضوع الذي أشار إليه الأخ أبو قاسم بالنسبة للفضاء المجازي هو واحد من هذه الحروب الناعمة التي علينا أن نكون ذات بصيرة ورؤية ووعي كامل في التعامل مع الفضاء المجازي.
بوش لجون يا ليت غا خرجت مع السفرة، لا خير بعدك في الحياة، لا خير بعدك في الحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي يا زهراء. يا زهراء صح وانا
أهلا وسهلا بحضراتكم أحبتنا الكرام في هذا البرنامج الخاص بمناسبة ذكرى استشهاد بضعة الرسول الأكرم الزهراء سلام الله عليها. هناك مشاركة وصلتنا من مريم جعفر حبيب من مملكة البحرين، بعثت بهذه البطاقة: عظم الله لك الأجر يا أمير المؤمنين، عن الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام عن جابر بن عبد الله أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي بن أبي طالب عليه السلام قبل موته بثلاث: سلام الله عليك يا أبا الريحانتين، أوصيك بريحانتي من الدنيا فعن قليلا ينهد ركناك، والله خليفتي عليك. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله قال علي عليه السلام: هذا أحد ركني الذي قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما ماتت فاطمة سلام الله عليها قال علي عليه السلام: هذا الركن الثاني الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله. شكرا، شكرا لمريم جعفر حبيب من مملكة البحرين. زينب البحراني من القطيف، يا أهلا وسهلا بزينب، عظم الله أجوركم. كتبت: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عظم الله لنا ولكم الأجر بمصابنا بسيدة نساء العالمين مولاتنا فاطمة الزهراء عليه السلام. قال الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله للصحابي الجليل سلمان المحمدي أو سلمان الغفاري رضوان الله عليه: يا سلمان، حب فاطمة ينفع في 100 موطن، أيسر تلك المواطن الموت والقبر والميزان والمحشر والصراط والمحاسبة. الحمد لله الذي من علينا محبة فاطمة، نسأل الله تعالى أن يثبتنا على محبتها وولايتها والبراءة من أعدائها ورزقنا شفاعتها في الآخرة، آمين يا رب العالمين. وشكرا لزينب البحراني من القطيف السعودية. حياكم الله أعزائنا الكرام. ننتقل إلى ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ غازي حنينة، رئيس مجلس الأمناء للعلماء المسلمين في لبنان. السلام عليكم سمحت الشيخ، وعظم الله أجورنا وأجوركم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عظم الله لنا الأجر جميعا.
حياك الله
بارتحال السيدة الطاهرة البتول،
عظم الله
الطاهرين وأم الطاهرين وزوجة الطاهر صلوات الله وسلامه عليها، السيدة الزهراء
سلام
فاطمة الله. بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. شكرا، شكرا على هذه الفرصة التي أتحتها لنا وللبرنامج ولمستمعينا الكرام. فضيلة الشيخ، سؤالنا الأول من حضرتك بأنه ما هي أهم الأدوات والوسائل التي استخدمتها السيدة الزهراء سلام الله عليها في جهاد التبيين؟
يعني بداية يعني ينبغي أن نعلم في أي بيت تربت، في بيت النبوة، في بيت أبيها صلى الله عليه وآله وسلم محمد سيد العالمين وسيد الخلق عليه صلوات الله وآله الكرام. هذه السيدة الطاهرة هي ابنة خديجة سلام الله عليها، هذه المرأة الحكيمة الرشيدة الواعية الوفية الطيبة الحنونة الكريمة التي يعني كانت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أخطر المراحل من الدعوة الإسلامية، في انطلاقة الدعوة، وكيف أنها يعني كانت نصيرا له ويعني داعمة له. ولذلك أخذت السيدة فاطمة كل هذه المعاني الطيبة الفاضلة من أبيها ومن أمها،
من هذا البيت الطاهر،
وأكرم بهما أبوين كريمين عظيمين، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخديجة الكبرى عليها السلام. ولذلك عندما يعني تصدت السيدة الزهراء للواقع الذي كانت تعيشه، كانت تحمل الكلمة، الكلمة الصادقة، الكلمة الحكيمة، الكلمة الواضحة الصريحة، الكلمة التي لا التواء فيها ولا شبهة فيها ولا مراء فيها، بل هي كلمة الحق وكلمة الصدق في كل ما تقوله وفي كل ما تفعله. ولذلك كانت السيدة الزهراء يعني خطيبة مفوهة وصاحبة لسان بليغ وكلمة يعني تنطق بها بإلهام من الله سبحانه وتعالى يعني تسديد من الله عز وجل. وهي التي قال عنها أبيها عليه صلوات الله وسلامه وآله الأطهار، هي سيدة نساء العالمين، وهي السيدة التي كانت في الكساء مندوبة عن نساء العالم الإسلامي إلى قيام الساعة. هي كانت المرأة الوحيدة في الكساء، في حديث الكساء الذي جمعهم صلى الله عليه وآله وسلم، جمع الزهراء وأمير المؤمنين علي عليه السلام والحسن والحسين سلام الله عليهما. ولذلك كانت السيدة الزهراء بهذا الاعتبار تمثل نساء العالم الإسلامي كله إلى قيام الساعة. ولذلك ما اتصفت به هذه الامرأة، هذه الزوجة، هذه البنت، هذه السيدة من المواصفات ما لم يتصف به غيرها من نساء العالم أجمع.
نعم. سمحت الشيخ، قبل ما أتحدث مع حضرتك أشار أحد مستمعين الكرام إلى قضية الفضاء المجازي، إلى قضية شبكات التواصل الاجتماعي، ونحن قلت وأنا يعني نوات بهذا الشيء ونوه عليه مرارا وتكرارا بأنه عصرنا هذا هو من أخطر العصور بالنسبة للعصور السابقة والقديمة، لأننا دائما أمام حروب ناعمة وباردة. في سالف الأزمان كانت الحروب العدو أمامك وتعرف يعني من هو عدوك ومن هو صديقك، لكن الآن أنت لا تستطيع التمييز، نحن لا نستطيع التمييز بين العدو والصديق مع الكم الهائل من المعلومات التي تأتينا عبر هذه القنوات، قنوات التواصل الاجتماعي. حضرتك يعني كيف ممكن يعني تعطي نصيحة لمن يستمع إلينا أو كلمة إلى كل من يستمع إلينا الآن بأن كيف يمكن للناس بشكل عام والشباب بشكل خاص، خاصة أيضا الناشطين في فضاءات التواصل الاجتماعي، كيف عليهم أن يطبقوا مبادئ الزهراء سلام الله عليها بعيدا عن التعصب والتحيز والتحجر والتشنج؟
يعني بداية أحب أن أؤكد أن الحرب الناعمة كانت في عهد رسول الله،
نعم،
من خلال الشعراء، من خلال أصحاب الفتن والدس، من خلال الاتهامات والإشاعات، ومن خلال يعني إثارة النعرات. هذه حروب ناعمة تطورت وأصبحت اليوم تعتمد وسائل وتقنيات معاصرة استحدثها العقل البشري.
نعم.
في السنوات الأخيرة لا شك أن هذه الوسائل المعاصرة اليوم عدونا يستخدمها من أجل أن ينال من صفنا، أن ينال من قوتنا، أن ينال من عزيمتنا، أن ينال من ثقافتنا، وأن ينال من توجه عقولنا في الاتجاه الصحيح. ولذلك يبقى عندنا الأمر الثابت هو يعني أن نرجع إلى أهل العلم. الرحمن فاسأل به خبيرة، الرحمن فاسأل به خبيرة. علماء المسلمين هم أهل الثقة الذين يعني يثبتون لنا المبادئ والثوابت. واليوم كما أن هنالك حرب ناعمة تشن من خلال هذه المواقع ومن خلال هذه الوسائل العصرية، هنالك أيضا صفحات وهنالك مواقع وإذاعات وفضائيات عليها علماء ثقة، يعني لو رجعنا إليهم واستمعنا إليهم لكان هذا خير لنا وأجدى لنا من أن نلتفت يمنة ويسرى. وخاصة أن من أخطرنا في هذه التقنيات اليوم هو التدليس، يعني إدخال معلومة صحيحة في معلومة مغلوطة لتدس في عقول أبنائنا، في عقول فتياتنا وشبابنا، وفي عقول نسائنا ورجالنا، وخاصة في عقول أطفالنا. ولذلك نحن يعني نؤكد على مسألة الارتباط بالمرجعيات، الارتباط بعلماء العلماء الصالحين يعني الذين يعني ثبتوا، والذين يعني يملكون المعرفة الصحيحة والكلمة الصادقة التي يحتاج إليها كل مسلم في هذا العصر.
والسؤال الأخير من حضرتك، ولا أريد أن أطيل عليك الكلام سمحت الشيخ غازي.
خذ راحتك.
شكرا، مشكور، شكرا جزيلا. ما هي الرسالة التي يجب أن يحملها كل محب وعاشق للزهراء عليها السلام من هذه الذكرى الأليمة التي نعيشها كل عام؟ ونحن كيف بإمكاننا أن نحول هذا الحزن إلى طاقة بناءة وعظيمة؟
يعني بداية محبة آل البيت واجب شرعي أوجبه الله سبحانه وتعالى، لا خلاف فيه ولا نقاش فيه، ولا يحتاج تأويل ولا تفسير.
أحسنت.
كل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، محبتهم هي باب الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. ومن لم يذق محبة آل محمد لم يذق المعنى الصحيح للإيمان بالله برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر الآخر هو أن نحمل كلمة الحق وكلمة الصدق مهما كلفتنا تبعات، ومهما كلفتنا من أعداء، ومهما كلفتنا من تضحيات. يعني اليوم عندما نرى مثلا أهل غزة بهذا الصمود الأسطوري، أهل لبنان بهذا الصمود الأسطوري، أهل اليمن بهذا الصمود الأسطوري، أهل العراق كذلك، أهل إيران بهذا الصمود، نعم. واليوم هنالك تحرك إسلامي عالمي، يعني العالم يجمع اليوم على أن ما جرى في الانتخابات البلدية الأخيرة في نيويورك هو إحدى مفردات الالتزام بكلمة الصدق. هذا الإنسان يعني لا نزكى الله أحد، هو قال كلمة الصدق في وجه سلطان جائر.
نعم.
يعني عندما وقف في وجه ترامب وقال كلمة الصدق. هذا الرجل حقيقة يعبر عن معنى من معاني الالتزام بكلمة الحق ولو كانت كلفته مهما كلفته.
أحسن.
ولذلك السيدة الزهراء عليها السلام قالت كلمة الحق وقالت كلمة الصدق ووقفت موقف الحق وموقف الصدق، ولم تبالي ما هي النتائج، وما لم تبالي ما هي يعني ما يمكن أن تحقق الكلمة. نحن علينا أن نقول الكلمة الصادقة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كلمة الصدق هي أساس في حياتنا نحن معشر المسلمين. يعني اليوم هذه السيدة الطاهرة الصديقة السيدة الزهراء عليها السلام علمتنا الصدق في مواقفها، علمتنا الصدق في كلماتها، علمتنا الثبات على الحق في موقفها. ولذلك يعني كل من يحب السيدة الزهراء وكل من يحب محمد وآل محمد عليه أن يتمثل في هذا الموقف الذي يعني يمكن أن يدفع ثمنه حياته، يمكن أن يدفع ثمنه أولاده، يمكن أن يدفع ثمنه رزقه، يمكن أن يدفع ثمنه منصبه. لا يهم، المهم أن نقول الكلمة الحق. اليوم العالم أصبح يعيش حالة برغماتية، حالة البحث عن يعني كما يمكن أن يسمى، يعني أن ظروف، أن نتلاعب مع الأوضاع، ولكن النتيجة كي ننظر حولنا كم من نظام سقط تلاعب بهذه المسائل، كم من زعامة وكم من قيادة سقطت في هذه 20 سنة أو 30 سنة الماضية لعدم التزامهم بالصدق والحق. ولكن الذين ثبتوا قد يكون منهم من استشهد، يعني سيد عباس الموسوي، سيد حسن نصر الله، الشيخ أحمد ياسين، الحاج إسماعيل هنية، يعني حج عماد مغني، يعني شبابنا كلهم هؤلاء هم انتهجوا نهج السيدة الزهراء عليه السلام. كانت حياتهم ثمن، لكن هم أصبحوا منارات للأمة اليوم، منارات للأمة اليوم نستضيء بهم في حياتنا نحن معشر المسلمين.
أحسنت سماحة الشيخ غازي حنينة، أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة التي سنحتها لنا. شكرا جزيلا لفضيلة الشيخ غازي حنين، رئيس مجلس الأمناء للعلماء المسلمين في لبنان. عظم الله لنا ولكم الأجر، ونسألكم الدعاء سمحت الشيخ.
ولكم الأجر إن شاء الله.
حياك الله.
وأنتم كمان أيضا. شكرا لكم.
شكرا يا أهلا وسهلا. حياك الله.
يلتحب
وياك يصوف يا العيشتي وياك حلوة، خليني بحماك كل من برع عليك ينعم، كل من برع عليك ينعم، اقصد لما الهوف وسعى كل من برع عليك ينعم، اقصد لما الهوف وسعى خليني بحماك. نامي صدري تبقى العلامة اليوم القيامة دمي زين، وانا عمري لجلج اسلمة كل الاقدمة ادري قليل. دامي صدري وتبقى العلامة اليوم القيامة دمي زين.
محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والزهراء، وعلي، والحسن، والحسين، والتسعة المعصومون سلام الله عليهم أجمعين، من ذرية الحسين عليه السلام، هم قادة الأمة وملاذها، وهم عنوان مجدها وكرامتها. فأين نحن؟ أين نحن عن فهم حقيقة سيرة هؤلاء الأطياب، بعيدا عن كل تزمت أو تعصب مشين؟ نحن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، محدقون بالأخطار والأهوال من كل جوانب حياتنا، فأعداؤنا كثر، أحقادهم لا نهاية لحدودها. التآمر على ديننا الحنيف، بل على وجودنا وكياننا كأمة لها رسالة وقيادة إلهية مقدسة، وما أحرانا نحن الأمة المستضعفة أن ننهض من جديد من سباتنا العميق، لنجدد تلك الذكريات بأقلام شعبية واضحة، بعيدة عن الأساليب البلاغية ذات المحسنات البديعية وعامة الناس. فمحمد والزهراء وعلي والحسن والحسين والتسع المعصومون من ذرية الحسين عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، هم قادة الأمة وملاذها. نعم أحبتي الأفاضل، كانت الزهراء عليها السلام في بداية تكوين المجتمع الإسلامي في المدينة المنورة صغيرة السن، ولما كمل عامها الثامن كانت عارفة واعية بالعلم الرباني اللدني وبالعصمة الإلهية التامة، بحيث أنها أدت دورا مهما في نشوء المجتمع الإسلامي الجديد، وامتازت بإخلاصها الشديد وتفاعلها مع الأحداث واستيعابها للرسالة السماوية، بالرغم من وجود نساء أخريات في بيت الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لكنها نالت مرتبة سامية وعالية عند الله سبحانه وتعالى وفي المجتمع الإسلامي أيضا، وذلك بفضل اصطفائها من عند الله وإخلاصها وزهدها وعبادتها وإنفاقها وجهادها وصبرها وتحملها في سبيل الله. فأدت عليها السلام الدور الملقى على عاتقها بأحسن وجه، واستحقت أن تكون سيدة نساء العالمين من الأولين إلى الآخرين. وفي الحديث عن المفضل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فاطمة فاطمة أنها سيدة نساء العالمين، أهي سيدة نساء عالمها؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك مريم كانت سيدة نساء عالمها، وفاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، حيث كان لها عليها السلام الدور المكمل والمتمم في بناء المجتمع الإسلامي والحفاظ على بقاء الإسلام وفي تحقيق الغاية من خلق الإنسان. فينبغي أن تكون قدوة لجميع النساء بل وحتى الرجال. أحييكم من جديد أحبتنا الكرام، وأحيي المستمع الكريم الأخت العزيزة عذراء الموسوي من العراق. السلام عليكم عذراء، وعظم الله أجوركم.
وعليكم السلام ورحمة الله، وعظم الله لنا ولكم الأجر أختي منار
عزيزتي،
ونسأل من الله أن يجعلنا من السائرين دائما وأبدا. آمين. على خطى الزهراء سلام الله عليها. أختي منار، بما أنه اليوم نعيش هذا المصاب الأليم والذكرى الحزينة شهادة مولاتنا الزهراء سلام الله عليه، أود أن أتحدث قليلا وأقول طبعا الزهراء هي مو مجرد امرأة فقط، الزهراء قضية عقائدية. ولذا قال الإمام الحسن العسكري أختي منار، يعني شوفوا العبارة شلون بها ربط عقائدي، يقول نحن حجج الله على خلقه، يعني احنا حجة عليكم، وجدتنا فاطمة حجة علينا، فصارت الحجة على الحجج. يعني هذه عملية ربط عقائدي أختي منار. يعني يريد يقول لك دير بالك تصور أنه قضية الزهراء قضية بسيطة، لا. إذا إحنا الله سألكم يوم القيامة علينا، فإحنا الله يسألنا يوم القيامة عن فاطمة. يعني بارك، شوف هذه عملية ربط. هاي يريد يعني يربطني بالزهراء ربطا عقائديا أكبر من هذا، يعني أكبر من هذا. رسول الله صلى الله عليه وآله هو أبوها، النبي أبوها كنا نعرف، يجي البيت هيدق الباب يقول من رخصتكم أطب أتفضل، لو ما أتفضل يا أبا أدخل. يعني ظل الرسول كل ما يجي 6 أشهر ما يدخل، شي يدق الباب يلا يستأذن، يقول له لا يا رسول الله البيت بيتك، قال الله أمرني. يعني هاي عملية ترابط. فهسه احنا الموالين،
نعم،
من نريد نسولف عن السيدة الزهراء سلام الله عليها أختي منار، وين بيا عالم نسولف عنها قبل أن يخلقها الله؟ يا ممتحن امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك به صابرة. يعني نسولف ورا ما خلقها خلق الله 5 أرواح معلقة مساق العرش، فقال لآدم وعزتي وجلالي لو إن أحد ذريتك جاءني بذرة من بغض أحدهم لأدخلته ناري ولا أبالي. شوفي أختي منار، نسولف من خلق روحها قبل أن تأتي للدنيا، وأجل الخلق قبلها، يقول ما تكاملت نبوة نبي حتى أقر بفضلها واعترف بحقها وهي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. أختي منار، شوف نسولف ورا ما أجت للدنيا ذهبت إلى الجنة. يقول يا رسول الله، يعني النبي يقول فأعطاني الله فاكهة فصارت في صلبي فجاءت فاطمة فهي حوراء إنسية. يعني نسولف عن يوم القيامة، إذا أريد مثلا يقول يا أهل المحشر غضوا أبصاركم فإن فاطمة بنت محمد تريد أن تجوز إلى الجنة. يعني شن سولف عنها، وين نسولف؟ هي حيرة أختي منار. حقيقة عظمة السيدة الزهراء سلام الله عليها ومكانتها أكبر مما نتصور وأعظم مما نتخيل، كيف لا، وهي الزهراء فسلام الله عليها وعلى أبنائها، وعظم الله لنا ولكم الأجر مرة أخرى أختي منار. وتحياتي لك ولكل الكادر، ونسأل الله
أجوركم
أن يوفقنا للسير على خطى الزهراء دائما.
شكرا. آمين يا رب العالمين. شكرا لعذراء الموسى من العراق، أشكرك جزيل الشكر. الوصف الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وصف فاطمة الزهراء سلام الله عليها، والكلام الذي تحدث عنها، والأحاديث التي وصلت بيدنا عن الرسول الأكرم في حق ابنته وبضعته الزهراء البتول سلام الله عليها. أنا فقط أقول بأنه الرسول حينما يقول فاطمة بضعة مني من أغضبها فقد أغضبني، هذا الحديث لوحده يكفي ويكون مسك الختام والخطاب لكل مسلم ومؤمن بأن انتهى خلاص. كل الذي يقبل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقبل نبوته، يقبل كلامه، يقبل القرآن الكريم، فعليه أن يقبل فاطمة سلام الله عليها، وأن يقبل ولدها وزوجها وعترتها الطاهرة. حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بأنه أول من دخل الجنة فاطمة، خلاص انتهى. هذا مسك الخطاب، هذا مسك الختام، بأنه الزهراء مكانتها ليس علي أنا أن أتحدث عنها، ولا علي أنا وأي شخص آخر أن نتباحث ونتشاجر ونتناقش حول شخصية وسيرة الزهراء سلام الله عليها، لأن الرسول أعطانا بأحاديثه بكلماته برواياته يقول من أغضبها أغضبني ومن أغضبني أغضب الله سبحانه وتعالى، من أحبها أحبني ومن يعني أحببته فالله سبحانه وتعالى سيحبه. إذن إنها سيدة نساء العالمين، إنها فاطمة الزهراء سلام الله عليها. يا مولاتي، يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. أحسن الله لكم العزاء أحبتنا الكرام، تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم إن شاء الله، نسألكم الدعاء. إلى اللقاء.
مولاتي يا فاطمة، مولاتي يا فاطمة، مولاتي يا فاطمة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأفاضل، متابعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول، أي 19 مترا وبنفس الذبذبة والتي قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة
والتي مقدارها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول 19 مترا، وبذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما أعزائنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال المملكة العربية السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا، وبذبذبة قدرها 15320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12:00 حتى 1:50 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:20 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأطائب، نتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 4 جمادى الثانية عام 1447 هجري قمري، والمصادف 4 من شهر آذر عام 1404 هجري شمسي، والموافق 25 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2025 ميلادي. في 4 جمادى الثانية عام 1375 للهجرة، استشهد العلامة الإيراني المجاهد السيد مجتبى نواب الصفوي، وذلك بعد محاكمة سورية أجرها نظام الشاه المقبور في إحدى المحاكم العسكرية بطهران وصدور حكم الإعدام الجائر ضده. ولد السيد مجتبى نواب الصفوي عام 1925 في طهران، وتلقى تعليماته الدينية في مدينة قم المقدسة وفي الحوزة العلمية بالنجف الأشرف بالعراق. وفي 1945 قام بتأسيس منظمة ثورية إسلامية اسمها فدائيو الإسلام، ووضعت على رأس قائمة أعمالها تصفية الحساب مع أعداء الدين والنظام الملكي الجائر. وقامت منظمة فدائيي الإسلام بتصفية رموز النظام الملكي من عملاء الغرب أمثال أحمد الكسروي وعلي رازم أرا وحسين علاء، مما جعل النظام الملكي يشدد من حلقة المضايقة عليه، وقام باعتقاله مع مجموعة من رفاقه المتدينين. واستشهد مع 3 من رفاقه وهم الشهيد مظفر علي ذو القدر، والشهيد خليل الطهماسبي، والشهيد السيد محمد الواحدي، إثر تنفيذ النظام الملكي حكم الإعدام ضدهم رميا بالرصاص. في في الرابع من شهر آذر عام 1329 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 1950 ميلادي، رفضت لجنة النفط في المجلس الوطني الإيراني الخامس عشر الاتفاقية الإلحاقية أو البروتوكول الإلحاقي لشركة النفط الإيرانية البريطانية. وجاء تنظيم البروتوكول